أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في المرجح أو المرجحات من حيثية وجهة القدرة، وقد دخل إلى هذا البحث المحقق النائيني الأجود، لأنه مؤسس الأبحاث فنجري مجرى، عطفا على ما تقدم من أن الواجبين إذا تزاحما إما أن يكون لأحدهما بدل أو لا يكون، تقدم الحديث فيما له بدل. ويعلم منهما لو كان لكليهما بدل، يعني ما في ترجيح من هذه الجهة. وما ليس له بدل أي متعين، فإما أن أحدهما مشروط بالقدرة الشرعية دون الآخر، فإنه مشروط فقط بالقدرة العقلية على متعلقه، وإما كلاهما مشروط بالقدرة من سنخ واحد، يعني إما الشرعية وإما العقلية. والمهم هنا في هذا المرجح الحديث عن القسم الأول، وهو ما لو تزاحم تكليفان. ودعونا من الظن وما الظن اللي تقدم، استقلاليان يا أخي، أحدهما مشروط بالقدرة الشرعية مثل وجوب الحج، والآخر مشروط بالقدرة العقلية مثل وجوب النذر الذي تحقق، أو ما لو زاحم الحج واجب آخر مثل إنقاذ النفس، صرف المال على إنقاذ نفس المؤمنة المحترمة مثلا. يقول المحقق النائيني هنا لا إشكال ولا ريبة في تقدم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية، انتبهوا يا أخوان، انتبهوا لمطلب مبدئي أساسي. الشيخ النائيني لا يقول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، هذا يقتضي الضيق كأكثر المحققين. اثنان، الشيخ النائيني يقول بالترتب. متى يقول بالترتب؟ بل هو من أهم آباء الترتب، ها؟ هو اللي نقح وفتق وأوسع الكلام فيه. متى يقول بالترتب؟ انتبهوا لي يا أخوان، إذا المباني ما كانت واضحة عندنا ما رح نوصل لمرحلة. يقول بالترتب فيما لو كان كل واحد من التكليفين فعلي مقدور لا مانع من فعليته ملاكا وخطابا في حد نفسه، وإنما يبعد أحدهما عن الآخر فيما لو تساويا في الأهمية أو كان أهم، فإن كل تكليف يدعو إلى تحقيق متعلقه، فإذا عصينا هذا التكليف فيما لو كان أهم أو تركناه كما لو كانا متساويين في الأهمية، فلا مانع يمنع من فعلية الثاني. عند ذلك هو قال بالترتب من طرف واحد إذا أهم ومهم، أو من الطرفين إذا متساويين في الأهمية. هذا كله بحثناه وطولنا فيه، نستطيع أن نذكره ونستذكره. أما وهذا ما تقدم، بس هذا ما من ذكرين وأكيدا هذا تقدم أيضا، أما إذا كان أحد التكليفين بمجرد جعله وتشريعه، انتبهوا يا إخوان هون النقطة مهمة، بمجرد جعله وتشريعه يرفع التكليف الآخر فلا يعود موجودا، فلا تصل النوبة إلى التزحم ولا تصل النوبة إلى الترتب. ليش؟ ليش؟ لأنه إذا جعل الشارع هذا، وهذا أيمتى بيصير يا إخوان؟ من وين إلنا نعرف هيك قضايا إلا إذا الشارع هو صرح؟ كما لو أمرك الشارع بإكرام زيد وقال لك إن أمري لك بإكرام زيد يبقى قائما ما لم أعمرك بإكرام عمرو، فبمجرد أن يأمرك بإكرام عمرو انتهى أمر زيد، انتهى، ما عاش فيه الأمر، أطعت أمره بإكرام زيد. عمرو الله زيد أول واحد كان زيد، ثاني عمرو، أي بمجرد أمره بإكرام عمرو لم يعد له أمر بإكرام زيد. فإذا جنابك عصيت إكرام عمرو، فيك تقول لي هون في ترتب، ترتب على شو؟ وهو ما عاد عنده أمر، عدم موضوع لم يعد موجود، تشريع لم يعد موجود، فالقصة غير مربوطة بالطاعة والعصيان. وهذا خرج تخصصا عن بحث الترتب يا أخوان، لأن بحث الترتب حيث يكون كل أمر قائما في حد نفسه لولا ضده، لولا مزاحمته بالآخر، عندئذ يقال بالترتب. أما إذا أصل الأمر مش قائم. لكن انتبهوا لي يا أخوان، متى نستطيع أن نقول بأن الأوامر من هذا القبيل؟ وبعبارة أهم، ما هو الظهور الأولي للأمر؟ الظهور الأولي للأمر أنه لم يؤخذ فيه شرط من هذا القبيل، لأن مقتضى إطلاقه أنه لم يؤخذ فيه شرط من هذا القبيل، أنه بمجرد تشريع أمر آخر لا يعد مأمورا به. إنما يصار إلى هذا إذا صرح الشارع بهذا، وإلا القاعدة تقتضي أنه ليس كذلك. يعني القاعدة شو تقتضي؟ تقتضي أن التشريع لا يرتفع مجرد تشريع أمر آخر، بل هذا قائم وذا قائم بالأشكال. طبعا ما كانش التنافي دائمي، لأنه التنافي دائمي يتكذبان، هذا قدم كله، ما بدنا نرجع كل النكات. انتبهوا لي يا إخوان، وهذا الذي ذكرته على تقدير تصريح الشارع به، يعني قال لك أمرتك بإكرام زيد ويبقى حكمي موجودا ما لم أمرك بإكرام عمرو، فإذا أمرك بإكرام عمرو لم يعد هناك أصلا أمر بإكرام زيد. هذا هو الذي يعبرون عنه بأن القدرة دخيلة في الملاك، وهذا هو الذي يعبرون عنه بالقدرة الشرعية بالمعنى الأخص. فالقدرة الشرعية بالمعنى الأخص هي القدرة الدخيلة في الملاك. جيد جيد. طيب، كل قدرة دخيلة في الملاك أو لا، بلحاظ ما كان يرفعها، أي يرفع الملاك الموضوعية والآخر بلحاظه طبعا مش بلحاظ غيره. يعني افترضوا قدرة دخيلة في الملاك من جهة من الجهات، هل هي دخيلة في الملاك من جميع الجهات؟ لا، من الجهة التي ثبت أنها دخيلة في الملاك، يعني افترضوا ده الدليل على أن إيجاب إكرام عمرو بيرفع ملاك وجوب إكرام زيد، لأنه هذا ابن وضك باي والباي أهل مثلا، أو هذا يتيم وهذاك مش يتيم واليتيم أهم مثلا، ها؟ لكن إذا ما دل دليل على أن الملاك يرتفع بلزوم إكرام بكر وأمر بإكرام بكر، فيه يقول إنه هذه قدرة شرعية فهي دخيلة في الملاك، فبمجرد تشريع وجوب إكرام بكر ما عاد في تشريع اسمه إكرام زيد. الشرع ما قال لي، قال إذا أمرتك بإكرام عمرو. ثلاثة يا إخوان، فليس مجرد اصطلاح أن القدرة قدرة شرعية يكفي لهذا القول، بل القدرة الشرعية قد تطلق نسبيا بلحاظ شيء بمعنى وبلحاظ شيء بمعنى آخر. ثالثا، المحقق النائيني كل التكاليف عنده مشروطة بالقدرة الشرعية، تذكرون يرى أن القدرة شرط في الملاك، شرط في الخطاب، شرط في الخطاب مش في الملاك، قدرة شرط في الخطاب، مش بس شرط في التجهيز والتعبير والمثوبة والعقوبة، وهذا صرح به وبحثناه مفصلا. هو ثلاث مباني يا أخوان، ثلاث مباني احتفظوني فيهم وبندخل على البحث إن شاء الله. الآن يقول المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف إن المرجح الثاني في باب التزاحم ما إذا كان لدينا تكليفان تعيينيان أحدهما مشروط بالقدرة الشرعية كالحج، وآخر غير مشروط إلا بالقدرة العقلية اللي هي دخيلة بالخطاب حكما على مبانيه، ها؟ فإنني في هذه الحالة أقول إن المشروط بالقدرة العقلية فقط مقدم على المشروط بالقدرة الشرعية، والسر في ذلك، انتبهوا لي، والسر في ذلك أن المشروط بالقدرة العقلية إذا صار قيده فعليا فبات التكليف به كذلك بمجرد جعله وتشريعه وصيرورته فعليا، لا يبقى الله لا يبقى موضوع للتكليف مشروط بالقدرة الشرعية. كلمة كبيرة ومطلب ضخم، شو مقصودك يا شيخنا النائين؟ تعال خلينا نفهم. يقول معنى المشروطية بالقدرة الشرعية، ديروا بالكم، معنى المشروطية بالقدرة الشرعية أن القدرة دخيلة في الملاك، وحيث لا ملاك لا تكليف، لا موضوع للتكليف. طيب المشروط بالقدرة العقلية شرعه المولى بنهج القضية الحقيقية، نهج القضية الحقيقية ما في شيء بيرفع شيء، ها؟ بمجرد أن تحققت شرائطه في الخارج وهي المعبر عنها بالقدرة العقلية صار فعليا، فهو بمجرد فعليته يطلب منك صرف قدرتك في الاتيان بمتعلقه، وهذا يعني باللازم منعك من عدم صرف قدرتك فيه، هذا ضد العام النقيض، وهذا يلازم عدم صرف قدرتك في غيره، والمفروض أن الغير الذي هو الحج في المثال مشروط بالقدرة، فالشارع يعجزك عنه. هذا تطويل، لحد هنا تطويل صرت حاكي أنا. إذا ما نلخص هالتطويل كيف نلخصه؟ يقول الحج واجب على من استطاع إليه سبيلا شرعا وعقلا، مش هيك؟ هذا معنى القدرة الشرعية. بينما النذر واجب على من تحقق عنده شرطه عقلا فقط، إذا قادر على متعلقه عقل، يعني تحقق متعلق النذر. وأنت قادر على متعلقه، تحقق المنذور وأنت قادر على متعلق ما نذرته، منذور له، فيجب. فإذا كان المال اللي في يدي لا يكفي إما للحاج إما للنذر، ها مثلا مثلا شو بالمثال عم نقرب الفكرة، وإن كان نفس المثال هو محل خلاف بين المحققين، فالناذر ما مشروط بشيء، مشروط بتحقق متعلقه في الخارج، لأن أنت نظرت على نفسك، إذا شوف هي ولدي فلله علي أن أدفع 1000 دينار، وهذا 1000 دينار هي المال الوحيد اللي عندك اللي بحقق لك استطاعة على الحج، ومعه تحج، وبدونه لا تستطيع أن تحج، وإذا حجيت تسكعان لا يجزع عن حجية الإسلام، يعني ما بيقع واجب. يقول الشيخ النائيني معنى فعلية وجوب أداء النذر في المثال، فعلية وجوب صرف 1000 دينار في المنذور به، في المنذور فهو عجزني يطلب مني ما يعجزني عن الاتيان بالحج المستطيع، الحج المستطيع مش عقلا، عقلا فيه روح متسكعة على الحج خير ان شاء الله، زينا مش الحج المطلوب الواجب، عم نحكي عن الحج الواجب. في عبارتين للشيخ النائيني هون، في عبارة في أجود التقريرات الطبعة القديمة القديمة، مش عم بحكي عن جديدة، جديدة ما موجودة، في طبعة أولى لأجود التقريرات ما كان معلق عليها السيد الخوئي يا إخوان، طبعت في صيدا أول ما طبعت، وفي طبعة ثانية هي اللي علق عليها السيد الخوئي. في الطبعة الأولى المحقق النائيني يقول لحكومة ما يفهم منه بشكل واضح أن المقدور، أن المشروط بالقدرة العقلية حاكم رافع للموضوع للمشروط بالقدرة الشرعية. أنا ما عم أكد ببلاش على هذول، بكرة رح تعرفوا ليش. لأنه في خلاف حاد بين الشيخ النائين والسيد الخوئي هون، مش هون، هون السيد الخوئي قال له معك، معك يا شيخ النائين كلامك تمام، بس تعليلك ما بقبله، لأنه الشيخ النائين بيقول هوني أصلا ما ممكن تقوله بالتردد بعدين، لأنه ما في تكليف وما في موضوع تكليف لنقول بالتردد. شفتوا ليش بيّنت المبادئ الأولى؟ بينما السيد الخوي يقول لا، لا مانع من الترتب. هذا الخلاف اللي راح يجي لا تشغلوا بالكم فيه الآن. يقول الشيخ النائيني إن دليل التكليف المشروط بالقدرة العقلية بمجرد أن صار فعليا فهو رافع لموضوع شرعا، شرعا بعد 1000 دينار أنا ما دفعت النذر عصيتها بعده 1000 دينار معي، بيقول معك أو ما معك 1000 دينار الشارع عجزك عن الذهاب للحج لأنه أمرك شرعا بصرف 1000 دينار في متعلق النذر، فعجزك تشريعا، سواء عجزت تكوينا الشارع ما بيحمل الألف دينار وبيوصله هو بإيده، أنت بتوصله. فقبل ما نحكي إنك قطعته أو عصيت، نفس إنه الشارع جعل لك طريق واحد لصرف الألف دينار وهو في متعلق النار، لازمه أنه لا طريق آخر لك إلى صرف الألف دينار، ومن مصادق ذاك الطريق الآخر أن تصرفها في طريق الحج، فهو تعجيز شرعي. هذا معنى القدرة الشرعية. ما حكيناها هذه من يومين ثلاثة، حكيناها مش هذا الأسبوع، الأسبوع الماضي آخر يوم بتصور صار عندنا قدرتان شرعيتان الشيخ النائم. القدرة العامة هي القدرة العقلية الدخيلة في الخطاب، هذا اللي عم نسميها قدرة عقلية. وفي قدرة الشارع ابتداء أخذها بموضوع التكليف. أحسن، هذه المصرح بها. الفرق العملي واضح، فإن المشروط بالقدرة العقلية أي الشرعية بالمعنى العام مقدم على المشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الخاص، لأن ذاك يذهب بموضوعية هذا. جيد جيد، استبعدين حرارة العبارة مختصرة طبعا، محل القصيد، بيت القصيد.
وغان من هي الحج بالألف
دينار؟
شو؟ يعني واجب عليه يصف هذا النفس عصى النفس.
ايه شو بدكم بالمثال؟ أنا ما عم بحكي بالمثال مولانا، عم بحكي بالفكرة. بالمثال قد واحد يطلع نكتة فقهية ويغير، ما عم بحكي بالمثال. أنا حكيت هذا المثال لأنه واضح وبقرب الفكرة فقط. شوفوا يا إخوان، حتى منع على لبكرة. قال: أما القسم الأول وهو ما كانت القدرة في أحدهما شرطا شرعيا دون الآخر فيقدم فيه الواجب المشروط بالقدرة عقلا على الواجب المشروط بها شرعا. طيب وكل قدرة عقلية هي دخيلة بالخطاب عنده، فعم يحكي عن القدرة الخاصة مش العامة. لماذا؟ لأن ملاك الواجب الذي لا تكون القدرة شرطا لوجوبه، يعني داخل بالموضوع مثل وجوب النذر، تام لا قصور فيه ولا مانع من إيجابه بالفعل، فيكون وجوبه فعليا لا محالة وموجبا لعجز المكلف عن الاتيان بالواجب الآخر. ليش يوجب العجز؟ لأنه عم يمنعك شرعا من صرف الألف دينار في غير طريق أداء النذر، ومانعا عن تحقق ملاكه. شو يعني مانع عن تحقق ملاكه؟ حطوا تحت 10 خطوط هذه، يعني ما عاد في شيء اسمه تكليف. مبادئ التكليف ما موجودة بالنسبة للطرف الآخر اللي هو وجوب الحج. المتوقف على القدرة عليه على الفرض، وهذا بخلاف الواجب المشروط بالقدرة شرعا، فإن وجوبه يتوقف على تمامية ملاكه، المتوقف على عدم فعلية الواجب. في قدرة قبل الملاك وفي قدرة بعد الملاك. القدرة اللي عم بسميها عقلية وهي دخيلة في الخطاب هي القدرة بعد الملاك، وفي قدرة دخيلة في الملاك. يقول القدرة اللي بعد الملاك صاحبها يقدم على ما القدرة شرط في الملاك. هذا نفسه هذا بسميه حكومة، حتى ما يبقى عندكم شك وريب يا إخوان. روحوا للجزء الثالث، خلينا نكمل الفكرة. روحوا للجزء الثالث يا إخوان من أصول الفقه للشيخ الحلي أعلى الله مقامه شيخ حسين. قال: قوله فيقدم فيه ما كان الاشتراط فيه عقليا، فإنه قابل لأن يكون رافعاً لشرط الآخر أي الاستطاعة للحج، ومعجزاً عنه. في الحاشية شو مكتوب؟ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة قبل التحشية، يعني قبل ما يحش عليها السيد الخوئي. هذا صريح بالحكومة، ومش بس أنا فهمت هيك، أيضاً الشيخ الحلي فهم هذا المعنى، بمعنى أنه حيث إن النذر بات فعليا من جميع الجهات، وأنا ما عندي إلا هالألف دينار، لإما بحج فيها إما بدفع النذر،
فالنذر فعلي من جميع الجهات، بينما الحج اشترطت فيه الاستطاعة الشاملة للاستطاعة الشرعية. الشارع يأمرني بصرفها في النذر، إذن لم تبقى 1000 دينار لصرفها في الحج. انتبهوا يا إخوان، ما عم بيقول طاعة النذر هي التي ترفع الموضوع، نفس مشروعية النذر وصيرورة حكمه فعليا يرفع الموضوع. هذا شو بيعني؟ هذا بيعني يا إخوان إنه تقدم زمان النذر على زمان فعلية الحج، ولا تأخر عنه، ولا تعاصره في الزمان، لا فرق. الحج كان فعلي إلى أن صار النذر فعلي، بس صار النذر فعلي رفع موضوع الحج. خير إن شاء الله، فضلا عما إذا تزامنا أو كان النذر قبله. ها جيد، لك عم نحكي عن النذر معقود شرعا. وهذا شو لازمه يا إخوان؟ لازمه إنه ما بقي موضوع للتكليف الثاني، فما بقي موضوع، ما بقي تكليف ثاني. إذن الترتب يصبح سالبا بانتفاء الموضوع. ليش؟ لأنه الترتب فرع إنه يكون في تكليف على تقدير العصيان، هذا بنفس مشروعيته وفعليته لم يبقى تكليف مقابل. إذا ما بقي تكليف مقابل حتى لو ما إلنا الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، لا مجال للقول بالترتب. ترتب بين أي شيء وأي شيء، ما بيه تكليف ثاني حتى نأمر به وننهى عنه. أملوا لي فيهم دقيقين أرجوكم حتى بقى نقدر نكمل المطلب. والحمد لله وصلى الله على
محمد وعلى آله وصحبه.
إذا عصى النذر
1000 دينار بعد.